مساء الخير يا إكسلانسات ويا هوانم، لقاء جديد. لقاء النهاردة عن كورونا فيروس، هذا الفيروس اللعين الذي أرعب العالم. وهل إحنا المفروض فعلا نترعب؟ وهل الفيروس ده خطير جدا ويستاهل اللي إحنا عاملينه في نفسنا، ولا ممكن نعيد نظر في الأمور؟ حياة النهاردة اللقاء اخترناه له عنوان لا تخافوا ولكن احذروا. تعالوا نشوف الموضوع ونشوف الأرقام المعلنة قبل ما نتكلم عن أي حاجة. بس حابين ننوه أن أنا مش طبيب، مش متخصص، ولست عالم أو بيئة، ولكني هتكلم من واقع الأرقام المنشورة من المصادر الرسمية والمعلنة للعالم أجمع. ودي مجرد قراءة متأنية للأرقام وتفاصيلها والأخبار المنشورة، ومحاولة لاستخلاص دلالات الأرقام دي ومحتوى هذه الأخبار الحقيقي، عشان نعرف هل إحنا فعلا لازم نترعب، وحالة الهلع التي تسود العالم دي مبررة فعلا، ولا إحنا شوية مبالغين في الأمور. لو جينا شفنا الأرقام بتاعة الإصابات من هذا الفيروس اللعين، هنلاقي إن إحنا لغاية الأرقام دي من يومين ثلاثة فاتوا، هنلاقي إن العالم فيه حوالي 1.5 مليون إصابة. يا خبر أبيض، 1.5 مليون شخص مصاب، ده إيه الفيروس القوي جدا ده؟ حقيقة لما نشوف 1.5 مليون ده رقم كبير، إنما لما نقارنه بتعداد هذا الكوكب 7.5 مليار، يعني 7500 مليون بني آدم، منهم 1.5 مليون مصابين، ما اعتقدش ان الموضوع بهذه الخطورة. طبعا 1.5 مليون فرد مصابين بمرض ما، دي حاجة تسترعي الانتباه وتسترعي الحذر مرة اخرى وليس الخوف. طيب الناس المصابين دول، هل في شيء معين يجمعهم؟ هل في علاقة معينة تجمعهم وتخلينا نقدر نحدد اسلوب هذا الفيروس في الاصابات؟ لو شفنا هنلاقي ان الاصابات امريكا تحتل فيها المركز الاول، بعدها 4 دول اوروبية، اسبانيا ايطاليا المانيا فرنسا. 4 دول أوروبية دي حاجة مش سهلة، المراكز الخمسة الأولى منهم 4 دول أوروبية. طب إيه العامل المشترك ما بين كل هذه الدول؟ نخلي السؤال ده معانا وهنجاوبه بعدين. يبقى أول ملاحظة إن الدول اللي فيها أعلى عدد من الإصابات 4 من 5 منهم هي دول أوروبية. طيب إيه الملاحظة التانية؟ الملاحظة التانية هي الإصابات دي مدى خطورتها إيه؟ هنلاقي إن لو شفنا الإصابات اللي هي تقريبا زي ما قلنا 1.5 مليون النهاردة مثلا، أو أكتر شوية أو أقل شوية، هنلاقي بس في من 64,000 أو 65,000 حالة هما اللي توفوا. يعني نسب الوفاة من نسب الإصابات المؤكدة 5.5% تقريبا. مرة أخرى الأرقام دي كلها تقريبية، وكل رسمة أو كل بيان هتلاقي المصدر بتاعه مكتوب عليه. طب 5.5% وفيات، يعني ده برضو يعني هل ده يعني خطير يعني ولا إيه؟ طب تعال نقارن كده الفيروس الجديد اللي هو COVID-19 ده مع أولاد عمه وأخواته اللي احنا شفناهم قبل كده. العيلة بتاعت كورونا دي عيلة كبيرة، والعالم أصيب بأكتر من فرد من أفرادها قبل كده. تعال نشوف 5.5% بتاعت COVID-19 ده تمثل إيه بالنسبة لإخواته اللي قبل منه. هنلاقي إن طبعا ده رقم تقديري، 2% ده رقم تقديري، لأن مش كل الحالات المصابة معلنة ومش كل الحالات المعلنة بتتشخص. ف2% ده رقم تقديري للوفيات من اجمالي الاصابات، ولكن زي ما شفنا 5.5% ده الرقم من الاحصائيات الحقيقيه. اخواته اللي قبل منه سارس مثلا كان معدلات الوفاة فيه 9.6%، ميرس معدلات الوفاة فيه 34% مقابل 5.5 و2%. يعني الفيروس برضو عدى علينا اشد منه قبل كده في معدلات الوفيات. طيب هل معدلات الوفيات دي يجمعهم حاجة معينة؟ لو شفنا إحصائية مقارنة بقى للدول بعدد الوفيات مش بعدد الإصابات، هنلاقي إن أكبر 5 دول برضو بالنسبة لعدد الوفيات برضو في منهم 4 دول أوروبية. كمان هنلاقي رغم إن أمريكا كانت أعلى دولة في الإصابات، لكن إيطاليا هي أعلى دولة في الوفيات. طيب حلو كده، احنا معانا كام معلومة؟ معانا 3 معلومات. 1، ان الدول المصابة بأعلى نسب إصابة معظمها دول أوروبية. 2، ان الفيروس ده نسبة الوفيات فيه حوالي من 2 لـ5 5.5% من الإصابات، يعني حاجة برضو عدى علينا أخطر منه بكتير قبل كده. طب المعلومة التالتة، ان مش لازم كل المصابين اللي هم نسبتهم عالية في دولة زي امريكا اعلى دولة في العالم تكون نسب الاصابات فيها هي الاعلى هي كمان، لا ده في ايطاليا نسبة الاصابات فيها اعلى منها. طيب الوفيات دول هل الفيروس ده بياخد في وشه كده يعني اي حد بيموته، ولا في ليه اسلوب كده ليه طريقة معينة؟ لو شفنا اعمار الناس متوسطات اعمار الناس المتوفين، هنلاقي ان الفيروس دوت قبل 60 سنة يكاد يكون مجاش، يعني قبل سن 60 نسب الوفيات فيه قليلة جدا 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 جدا. خلي بالك دي نسب الوفيات من 5% المصابين اساسا، والاعمار الصغيرة اللي هي لغاية 10 و20 سنة تكاد تكون ما فيهاش وفيات خالص او حاجة بسيطة جدا. انما الوفيات متركزة فين؟ متركزة في الاعمار الكبيرة من اول 60 سنة لغاية 80 سنة وانت طالع. الله، يعني هل العمر ليه علاقة بان الفيروس يأثر عليك ويكون خطير ويؤدي الوفاة ولا لا؟ طب ده على مستوى العالم. تمام، طب ما تيجوا نشوف نسب الناس في الدول اللي فيها ناس مسنين عالية. لو الكلام اللي احنا بنقوله مظبوط، يبقى كل ما كان عدد المسنين في الدولة عالي كل ما كانت نسب الإصابات والوفيات فيها عالية. هل ده حقيقي؟ لو شفنا خريطة العالم من حيث عدد الناس متوسط عدد السكان اللي فوق سن 70 سنة في الدول، هنلاقي ان ايطاليا هي تاني اعلى دولة في العالم فيها عدد مسنين. ايطاليا فيها مسنين فوق 70 سنة حوالي من 16 لـ20% من عدد سكانها. الله، طب بقيت اوروبا ايه اخبارها؟ هنلاقي ان اوروبا او كما يقال عليها القارة العجوز، واضح ان الاسم ده يعني مش من فراغ، متوسط عدد السكان اللي عمرهم فوق 70 سنة ما بين 12 لـ16%. طب ما يمكن ده بقى هو اللي يبرر ان نسب الوفيات في اوروبا عالية. مظبوط، طب معنى كده ان الدول اللي عدد السكان المسنين فيها قليل هيبقى فيها نسبة الوفيات قليلة؟ تعال نشوف. كان في خريطة منتشرة ان الفيروس بيشتغل في خط عرض 40 والدول ديت هي اللي فيها اصابات. طب الدول دي اللي احنا شايفينها دي في اوروبا وسوري في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية هي اللي نسب المسنين فيها منخفضة، وبالتالي برضو نسب الوفيات فيها منخفضة ونسب الاصابات فيها منخفضة. اذا الاصابة الخطيرة وعدد الاصابات الكتير وعدد الوفيات الكتير مرتبط ارتباط كبير جدا بنسب المسنين في البلد. يعني الفيروس ده مش فيروس خطير، هو فيروس مؤثر بشكل كبير على المسنين. طب في حاجة تانية غير السن؟ في حاجة تانية غير السن لقيناها، ان نسب الوفيات بتزيد مع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، خصوصا أمراض القلب والسكر والجهاز التنفسي وضغط الدم والأورام. يعني باختصار ان الفيروس في حد ذاته كوفيد 19 بالارقام مش مرعب، بالارقام عدد الناس المصابين فيه هو 1.5 مليون من 7500 مليون، وعدد الوفيات هم 5-5.5% من المصابين، والوفيات دي متركزة في الناس اللي اعمارها اهالينا وابائنا واجدادنا الكبار في السن. كمان الناس دي وهم كبار في السن طبعا بيبقى معرضين اكتر لامراض مزمنة زي امراض القلب والسكر والضغط وهكذا. فده شخص كبير في السن، مسن، ربنا يديهم الصحة جميعا، عنده مجموعة واحد او اكتر من هذه التشكيلة جهنمية من الامراض، وبالتالي هو مناعته ضعيفة، جسمه ضعيف، معرض أكتر للإصابة بشتى أنواع الأمراض. يعني أذكر صديق ليا والده كان تعب جدا ودخل المستشفى، ووالده ما شاء الله يعني كان سنه حوالي 75 سنة، فدخل المستشفى صديق كان متوتر جدا جدا وبتاع، وسأل الدكتور لما دكتور لو سمحت قل لي، ما تخبيش عليا، قل لي والدي عنده إيه بالظبط، يعني لو سمحت ما يعني ما قول لي الحقيقه. فالدكتور بص له كده بمنتهى الهدوء قال له يا ابني ابوك عنده 75 سنه هو ايه اللي ابوك عنده ايه؟ فهذه سنه الحياه. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على ايطاليا اللي هي اعلى نسب وفيات واللي رعبين بيها العالم كله، وكل عادي يقول لك اوعى مش احسن ما نبقى زي ايطاليا وامريكا. طيب ايطاليا هي التركيبة السكانية بتاعتها هي تاني أكبر مجتمع مسن في العالم، وأكبر مجتمع مسن في القارة العجوز. إيطاليا فيها أعلى معدلات وفيات نتيجة أمراض مقاومة للمضادات الحيوية في أوروبا. يعني الناس إيطاليا برضو دولة بحر متوسط، ويعني قريبة من أسلوب الحياة بتاع الدول البحر المتوسط والشرق الأوسطية، سن العجوز وجده وتيتا والعيلة الكبيرة والاختلاط الكبير ما بين الأحفاد والأباء والجدود، الأدوية اللي ممكن ناخدها بشكل مستمر من مضادات حيوية بتعلي نسب مقاومة الأمراض للمضادات الحيوية. كمان إيطاليا فيها نسبة سكان مدخنين عالية جدا، 24% من الإيطاليين بيدخنوا، 28% من الرجال الإيطاليين بيدخنوا، ودي نسبة عالية جدا لو قارناها حتى بدولة تانية أوروبية زي المملكة المتحدة 15% بس منها مدخنين. طيب يعني إيطاليا فيها سكان نسب عمرهم كبيرة، فيها سكان أجسامهم بتقاوم المضادات الحيوية والأمراض اللي بتسبب الوفاة فيها عالية، سكان مدخنين والتدخين طبعا مصاحب لأمراض الصدر والقلب والضغط و في حاجة بقى مهمة جدا كمان، ودي يمكن اللي معلية نسب الإصابات والوفيات المعلنة بالأرقام الرسمية في إيطاليا، هي إزاي إيطاليا بتعد الوفيات. قالك إن 12% بس من شهادات الوفاة اللي طلعت من إيطاليا كان سببها المباشر هو الفيروسات التجاهلية اللي هو كورونا. طب ال 88% دول ايه؟ قالك لا حقيقة دول مرضى جولنا المستشفى بأي سبب تاني واكتشفنا ان هم عندهم كورونا، فلما توفوا عدناهم ان هم توفوا بسبب الكورونا. يا سلام، يعني هو اي حد تعبان، راجل كان عنده نوبة سكر، كريزة ضغط، قلب، جلطة، دخل المستشفى وتوفى لاي سبب اخر لمجرد ان هو كان عنده كورونا عدتوه متوفي بالكورونا واعلنتوا رقمه وعليتوا الارقام بالمقلق؟ ودي نقطة مهمة جدا خليها معانا كده عشان نرجع لها بعدين. تعال نشوف بقى النظرية بتاعتنا دي ونطبقها على إيطاليا ونشوف الأرقام بتقول إيه. إيطاليا كانت معلنة إن عندها 1290 حالة وفاة. طب 1290 حالة وفاة دول كم منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة؟ قالك 42 حالة وفاة فقط، يعني 3.3% هما اللي ما كانش عندهم أمراض مزمنة، كانوا بس مصابين بكورونا. 97% من المتوفين كانوا مصابين بمرض مزمن واحد على الأقل. 97% كان عندهم مرض مزمن. من الناس اللي ماتت دي 798 حالة كانوا مصابين بثلاث أمراض مزمنة، يعني تقريبا 62% من الحالات المتوفاة كان عندهم ثلاث أمراض مزمنة، قلب، سكر، ضغط، وتشكيلة كده، ثلاث أمراض منهم. 20% منهم كانوا مصابين بمرضين على الأقل. 14% كانوا مصابين بمرض واحد. ملاحظين ان كل ما عدد الأمراض المزمنة زاد كل ما نسب الإصابة زادت. طيب ايه هما اخطر ثلاث أمراض مزمنة في الإصابات كانت مسببة نسب وفيات عالية؟ قالك 70% من المتوفين كان عندهم ضغط دم، 31% كان عندهم سكر، 28% كان عندهم أمراض قلب وأوعية دموية، و 3.3 بس ما كانش عندهم أي أمراض مسبقة. طيب هل النظرية دي ممكن نطبقها على دول تانية؟ تعال نشوف الصين. الصين اللي هي المهد الأول للإصابات، الصين لما نشوفها هنلاقي إن برضو الإصابات بالأمراض المزمنة كانت تشكل نسب كبيرة جدا من الوفيات، سواء أمراض ضغط، أمراض قلب، وسرطانات وهكذا. نسب عالية جدا من المتوفين دايما كان عندهم أمراض مزمنة. طيب دلوقتي احنا شفنا التطبيق بتاع فكرة الأمراض المزمنة على إيطاليا والصين. طيب إيطاليا لما نشوف في طبعا الكلام بتاع الإناث والذكور ونسب الإصابات أعلى في الإناث وهكذا، هنشوف إن مثلا لو شفنا متوسط أعمار المرضى المتوفين بإصابات كوفيد 19 اللي هو كورونا الجديد، هنلاقيهم ما بين 80 و 78 سنة، ده متوسط أعمار الوفيات. الوفيات دي منها 4798 امرأة، يعني 32% بس من الوفيات النساء، في حين ان متوسط اعمار المصابين هو اقل ب 15 سنة، يعني حوالي 62 سنة ده متوسط اعمار المصابين. يعني في اصابات اكتر في متوسطات اعمار اقل، ولكن الوفيات متركزة في متوسطات العمر الكبيرة. وطبعا النساء اللي توفوا بالكوفيد 19 كان اعمارهم 82 مقابل 78 للرجال. يقال ان النساء بتكون قدرات جسمهم اقوى على مقاومه الامراض المزمنه زي الضغط والسكر والقلب وهكذا، فبتكون نسب اصابتهم اقل. طيب يبقى احنا كده معانا كام ملاحظه. معانا اولا ان المرض اصاباته في العالم 1.5 مليون من 7500 مليون. معانا ان نسب الوفيات على مستوى العالم من المصابين حوالي 5% بس، وده مش اخطر فيروس كورونا، يعني شفنا حاجات تانية من نفس العيلة بتموت في 30% وازيد. حاجة التالتة ان الاصابات والوفيات بتتركز في الاشخاص المسنين. الحاجة الرابعة انه مش بس السن هو العامل الحاكم، لا، حجم وعدد الاصابات بامراض تانية مزمنة بتؤدي ان خطورة المرض تكون اكبر، وده شيء طبيعي. اي حد مصاب بمرض واثنين وثلاثة مزمنين وسنه كبير بيكون عرضة ان جسمه يكون اقل قدرة على مقاومة الامراض وهكذا. طيب الملاحظة الخامسة والمهمة جدا، ان زي ما شفنا ان المرض والاصابات والوفيات بتتركز في شرائح عمرية معينة وبتتركز في حالة صحية معينة. طب هل الموقع الجغرافي فعلا ليه تأثير في الموضوع ده؟ لو شفنا الدول والإصابات اللي فيها من واقع الجغرافيا، هنلاقي إن في ملاحظة عجيبة جدا، إن الدول كلها اللي فيها أو معظمها يعني اللي فيها إصابات عالية دي بتكون الإصابات متركزة في منطقة معينة من الدولة، مش الدولة كلها. يعني إيطاليا مثلا كمثال اللي فيها 140,000 حالة تقريبا مصابة، وفيها حوالي 17-18,000 وفاة، دي طبعا الأرقام بتكون مختلفة من يوم ليوم. يعني هنلاقي إن في إقليم واحد أو محافظة واحدة اللي هي اللومباردي، دي المحافظة دي فيها أعلى نسب وفيات وأعلى نسب إصابات، تقريبا أزيد من 40% من الإصابات والوفيات في إيطاليا كلها متركزة في الحتة الصغيرة دي. طب ده في إيطاليا بس؟ لا، تعال نشوف الصين. الصين كلها بكبرها الموضوع كله كان متركز في المقاطعة بتاعت هوبي والمدينة بتاعت ووهان. فنلاقي الصين مثلا اللي كان فيها 81,000 حالة، في منهم 67,000 حالة في هوبي بس، والوفيات الأربع تلاتات 3,333 حالة، منهم 3,212 حالة في هوبي دي بس. طب دي الصين وإيطاليا. في دول تانية؟ اه، حتى أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لما نشوف نسب الإصابات متركزة فين، اللي هي متركزة في مدينة نيويورك، يعني من 425,000 حالة مصابة منهم 140,000 حالة في نيويورك، من 14,000 حالة وفاة منهم 5,500 في نيويورك، حوالي التلت. برضه مدينة واحدة، ولاية واحدة فيها تلت عدد الإصابات والوفيات اللي في الولايات المتحدة كلها، في حين ان مدينة تانية زي نيو جيرسي جنبها يعني فيها 1,200 وفاة بس مقابل 5,500 في نيويورك. طب ليه؟ ده سؤال مهم جدا. ليه الفيروس ده ما بيمشيش بقى وينتشر في البلد كلها؟ طب دي امريكا. في حاجة تانية مثال، اه، حتى كوريا الجنوبية هنلاقي ان الوفيات والاصابات برضو متركزة في مقاطعة واحدة، يعني من 200 حالة وفاة في 137 حالة وفاة في المقاطعة دي لوحدها. فدي علامة استفهام كبيرة، هو ليه الفيروس ده بينقي مكان معين بس في البلد وينتشر فيه؟ ليه ما بينتشرش في بقية البلد بنفس النسب؟ هو ده نفس الشعب ونفس السكان ونفس طريقة الحياة ونفس متوسطات الأعمار؟ ده سؤال عجيب جدا الحقيقة. طيب، نقطة مهمة جدا، وهي النقطة اللي كل الإعلام وكل الناس بتتكلم عليها، اللي هو خليك في البيت علشان الكيرف، كيرف يعني مجنن العالم. كيرف ده بيقول ان ده مستويات القدرات بتاعة القطاع الصحي في البلد ايا كان ايه البلد، وده حجم الاصابات الناس اللي بتخش المستشفيات. فبيقول لك لو الاصابات دي عليت عن حجم استيعاب القطاع الصحي، الدنيا هتضرب والقطاع الصحي هيبوظ ومش هنقدر نستقبل مصابين، وبالتالي هيحصل انهيار تام في القطاع الصحي. طب احنا عايزين ايه؟ عايزين نقلل معدل الاصابات علشان يفضل ماشي كده في الكيرف ده او المنحنى ده اللي تحت مستوى استيعاب القطاع الصحي. هي فكرة ممتازة طبعا ومنطق وجيه، انما السؤال هنا اذا كنا احنا بنتكلم على عدد اصابات قليلة ومن المصابين دول الوفيات فيهم قليلة، والوفيات في ناس اصلا عندهم مشاكل صحية، والعالم كله عارف ان في فيروس وفي مشكلة من شهر ديسمبر، يعني من وقت الاعلان الرسمي في الصين، يمكن مش هنقول قبلها لان ما كانش فيه اعلان رسمي. طب من شهر ديسمبر لشهر مارس حينما انفجرت الامور في العالم اجمع، ماذا انتم فاعلون؟ يعني اين علم ادارة الازمات وعلم ادارة الامور وتجهيز القطاعات ومن مصاريف اللي اتصرفت، انا كراجل دافع ضرائب، المصاريف اللي انا صرفتها دي كلها في القطاع الصحي راحت فين؟ ولا القطاع الصحي فعلا خصص ليه ما ينبغي ان يخصص ليه من امكانيات، علشان بدل ما الكيرف ده مستواه يبقى هنا يبقى هنا، فالناس تقدر تخش وتقدر تتعالج؟ ده سؤال اجابته يمكن هنعرفها بعدين، ويمكن هنشوف تداعيات موضوع كورونا ده على القطاع الصحي بعدين واستعدادات كل دولة ليه. طيب هل الكيرف ده منطقي؟ يعني هل كل الناس اللي بيجي لها الفيروس هتجري تروح المستشفى؟ تعالوا نشوف كده. ده احصائية بتوري قد ايه من الناس المصابين دخلوا المستشفى، طبعا تحت سن 10 سنين مفيش مصابين اصلا عشان حد يخص المستشفى. هنلاقي ان في اعلى شريحة عمرية اللي هي 80 سنة وانت طالع، 18.5% منهم المصابين هم دخلوا المستشفى، 16.6 من 70 سنة ل 79 سنة، 11.8 من 60 سنة ل 69 سنة. يعني إذا كان الإصابات قليلة مقارنة بعدد السكان، ونسب المصابين دول هم أصلا عندهم مشاكل صحية، يعني هم أصلا زباين في المستشفى وليهم ملفات في هذه المستشفيات لأنهم يتعاطوا أدوية لأمراض مزمنة، فإيه اللي خلى فجأة القطاع الصحي مش قادر يستوعبهم؟ وإيه اللي إذا كان الناس أصلا عددها اللي بيخش المستشفى من الفيروس قليلة جدا مقابل الإصابات، فماذا حدث في القطاع الصحي؟ حالة الهلع دي إيه سببها؟ مش عارف. في عامل مهم تاني بقى لحالة الهلع دي، هو التقارير الرسمية التي تصدرها الدول والتي تقبل بها منظمة الصحة العالمية. اللي متابع الكلام اللي كنا بننشره على موضوع الفيروس من شهر 12 كان في دايما علامة استفهام على الأرقام بتاعة الصين، وكان في علامة استفهام كبرى في اليوم ده اللي فجأة الأرقام نطت فيه نطة كبيرة جدا، والأرقام في الصين كانت بتنط ساعات نطات كده غير طبيعية وتقف شوية وتنط نطة غير طبيعية، فما كناش فاهمين فيه ايه. الحقيقة ان عرفنا بعد كده ان لغاية يوم 26 فبراير اللجنة الصحية الوطنية في الصين اللي هي زي وزارة الصحة كده عملت مراجعات لطريقة اعلانها عن الحالات وتصنيف مين هي الحالة المصابة ومين هي الحالة المتوفاة، والمراجعات دي حصلت لغاية يوم 26 فبراير حصلت 6 مرات على الاقل، من 22 ل 26 من 22 يناير ل 26 فبراير، يعني في شهر راجعوا المسطرة بتاعتهم 6 مرات. والنطة الكبيرة دي كانت بسبب المراجعات اللي اتنفذت دي في يوم 12 فبراير. في اليوم ده عدد الحالات المعلنة زادوا 19,000 حالة، 19,000 حالة في يوم 16 فبراير، زادوا من 51,000 وكسور ل 70,000 وكسور، نتيجة بس ان الصين قررت تقول هو مين المصاب ومين المش مصاب. يعني طريقة اعلان الدولة عن ارقامها بتختلف من دولة لدولة، بل بتختلف داخل الدولة. يعني الارقام اللي احنا بنشوفها دي زي ما شفنا كده ان ايطاليا اي حد بيتخش المستشفى لاي سبب ما ويصادف ان هو يكون مصاب بالفيروس ويتوفى بيبقى معلن ان هو مصاب بالفيروس، اللي هو زي المشهد الشهير بتاع فيلم القرموطي اللي هو فلان جدي حارب في 73، قال له انت جدك حارب في 73، قال له لا بس العيلة اعتبرته شهيد، فهي حاجة شبه كده. وده شيء غريب وعلامة استفهام غريبة، ازاي منظمة الصحة العالمية تقبل بالكلام ده، تقبل ان اي حد يحط اي ارقام باي مسطرة باي معيار ويغيره مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة في شهر؟ ده شيء عجيب جدا وعلامة استفهام اخرى. طيب تعال نشوف الاعلام وازاي بيقول الاخبار، وازاي طبعا الاعلام بيتكلم من متحدثين رسميين. تعال نشوف بعض النماذج كده من دول المفروض ان هي يعني دول محترمة. في كندا مثلا في مقاطعة اونتاريو المتحدث باسم وزارة الصحة أعلن إن هم عندهم دلوقتي 21 حالة وفاة. طيب يعني هم عندهم 1355 إصابة ومنهم 21 حالة وفاة، ممتاز. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن الراجل نفسه في نفس السطر قال لك ال 21 دول في منهم اتنين ما تصنفوش لسه، المعامل ما قالتش إن هم حاملين المرض. الله، يعني انت ما عندكش تقرير معمل بيقول ان الرجل ده مصاب ولكنه لما توفى عدته في الواحد وعشرين حالة؟ يعني واحد وعشرين دول في منهم اتنين انت مش متأكد انهم مصابين؟ يعني 10%؟ قال لك اه. طيب خبر تاني عظيم جدا على السي ان ان، اميرة اسبانيا هي اصبحت اول حالة وفاة من الفيروس في العائلة المالكة. اميرة اسبانيا توفت قال الله، يعني ايه المشكله؟ قال لك المشكله ان بيت الخبر بيقول لك ان الاميره اسبانيا دي توفت في باريس، يعني كانت مسافره، يعني احنا كلنا قاعدين في البيت وهي كانت مسافره. قال لك اه. طب ايه المشكله برضو؟ قال لك الاميره كان عمرها 86 سنه، مش يعني الله يرحمه. فالمنشط مرعب، اول اميره اسبانيه من العائله المالكه تتوفى. انما ما تخش في التفاصيل، السيده المحترمه كان عندها 86 سنه وكانت مسافره في باريس. طب خبر تاني، وده كان خبر يعني عجيب اول ما شفته لانه كان يؤثر على النظريه اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها دي. احدى المذيعات والمراسلات من سي ان ان، ماريا دي توفت عن عمر 54 عام. 54 عام يعني دي مش عجوزة يعني. طب ايه اللي يعني ده خبر مثير للاهتمام. لما تخش في تفاصيل الخبر، هذه السيدة التي توفت عن عمر 54 عام والسي ان ان مبروزة الرقم يعني 54 سنة، هتلاقي ان هذه السيدة كانت تصارع مرض السرطان منذ 20 عاما. يعني هي السيدة كانت مريضة سرطان، ويعني ربنا يشفي المرضى جميعا يا رب ويعفي عن الناس جميعا، لكنها كانت مريضة بهذا المرض الخطير، ويعني ومعروف انه الأدوية اللي بتعطى بتسبب انخفاض المناعة وقدرة الجسم على مقاومة الأمراض. فالخبر مضلل جدا، يثير الرعب، ولكن في التفاصيل هتلاقي الأمر منطقي. خبر اخر من وطننا العربي الحبيب، البي بي سي النسخه العربيه منها نشرت الخبر ده ان فيروس كورونا سلطنه عمان تغلق العاصمه مسقط لوقف انتشار الوباء. يعني منشط مرعب. تعال نشوف كده سلطنه عمان، ربنا يحفظ اهالينا جميعا. هتلاقي ان سلطنه عمان فيها 457 حاله وباء، 457 حالة، وفيها اتنين وفيات رحمهم الله. 457 واتنين وفيات، ده رقم لا يتناسب مع كلمة انتشار الوباء واغلاق العاصمة. يعني في شيء عجيب هنا، ولكن على اي حال عشان احنا طولنا جامد، سبب او الهدف الرئيسي من الفيديو ده هو ان احنا نلقي بعض الضوء على الارقام وتفاصيلها ودلالاتها، ونوضح ان نسب الاصابة بهذا الفيروس ليست هي الاعلى مقابل بقية العائلة الكريمة، وان نسب الوفيات من هذه الاصابات يعني لا تتعدى 5-5.5%، ولو حسبنا النسبة دي مقابل الإصابات الغير معلنة هنلاقيها في حدود 2% حسب التقديرات. والفيروس في حد ذاته يشكل خطورة لو المريض سنه كبير ولو مصاب بأمراض أخرى، وهنا دور القطاع الصحي إنه يتكفل بهذه الحالات. ده شخص مسن مصاب بأمراض، فطبيعي ان يلقى يعني على عاتقه هذا الفيروس فينوء بحمله او بحمله. ودور القطاع الصحي ان هو يتولى هذا الامر. وحالة الهلع والرعب اللي احنا فيها دي يعني طبعا مجهود مشكور من المستشفيات والاطباء والحكومات ووقاية للناس ومش عايزين الموضوع ينتشر اكتر وهكذا، طبعا حاجة ممتازة، ولكن قد يكون الرعب غير مبرر، ولكن الحذر مطلوب والحذر واجب. لهذا كان العنوان بتاع الفيديو ده: لا تخافوا ولكن احذروا. خلي بالنا من نفسنا، خلي بالنا من أهالينا، نتقي الإصابات، نحاول بعد إن شاء الله ما ربنا يكرمنا والأمر ده يخلص كلنا نخلي بالنا من صحتنا ومن نفسنا، ونراعي أكلنا وشربنا وأسلوب حياتنا، وإن شاء الله يعني خير، ونلتقي في لقاء آخر إن شاء الله. وأتمنى إن هذا الفيديو يكون مفيد ومطمئن لينا جميعا. شكرا جزيلا لحضراتكم.